الحمد لله الذي أيد هذا الدين
برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء غير مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل المستورد ابن شداد الفهري القرشي. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، فهو ليس من الأسماء المطروقة كما ذكرت آنفا. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل المستورد ابن شداد الفهري القرشي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وأقول رضي الله تعالى عنهما، ذلك لأن أباه شداد أسلم وكان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمستورد صحابي ابن صحابي، أسلم أبوه وأسلم مع أبيه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ حداثة سنه، سمع منه وتعلم الكثير. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج المستورد مع فلول المسلمين للجهاد في سبيل الله ولتحقيق الفتوحات الإسلامية، فمكث بالكوفة وابتنى بها بيتا، ثم لما فتحت مصر جاء إلى مصرنا هذه ومكث بها إلى أن قبضه الله بالإسكندرية سنة 45 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والذي يريد أن يدخل مدرسة شداد يرى في فصولها الكثير، ولكن كعادتنا إذا أردنا أن ندخل مدرسة أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نجتزئ بعض الفصول حتى لا يضيق بنا الوقت وحتى لا يمل السامع. من هنا وقد تعددت فصول مدرسته، فسوف نكتفي بأن ندخل فصولا ثلاثة منها. وأول فصل أود أن ندخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل، في مدرسة المستورد ابن شداد. فصل له العجب، فرعني سمعك. وقبل أن أدخل هذا الفصل أود أن أقول بداية، الله سبحانه وتعالى قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على كثير من غيبه، سواء كان هذا الغيب يتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل. ودائما أقول وأكرر وأنصح كل مسلم أن يسعى إلى أن يقف على ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا ما سوف يحدث في مستقبل هذه الأمة. فهناك روايات ما أثرها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها عما سوف يقع لهذه الأمة في مستقبلها، وما سوف يلم بها، وما سوف يكون من أعدائها. ولو أن المسلمين حكاما ومحكومين وقفوا مع هذه الأحاديث لاستفادوا منها كثيرا وتعلموا منها كثيرا، ولكن المسلمين حكاما ومحكومين في غفلة وفي بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال للحصر، قد قلت في خطبة جمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن مستقبل هذه الأمة أخبر أن العراق ستضرب وتجوع، وهذا في حديث صحيح ذكرته في خطبة كاملة، وهو حديث في صحيح مسلم، وأن من بعد العراق ستضرب الشام، سوريا ولبنان، وأقسم بالله هذا سيحدث. وبعد الشام ستضرب مصر وتجوع، وأقسم بالله هذا سيحدث. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي فهو ينطق بحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث والتي تثبت بحق أنه نبي حق قد أخبر عن أمور مستقبلية ستتعرض لها هذه الأمة وستحدث في هذه الأمة. وجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع وقد كان، وما بقي سيقع لا محالة. ولكن أين المتيقظون سواء كانوا حكاما أو محكومين، وأين الذين يستفيدون ويتعلمون؟ أقول هذا الكلام لأن أول فصل نريد أن ندخله في مدرسة المستورد ابن شداد يتعلق بغيب مستقبلي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر واقع الآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. تعال واستمع ماذا قال شداد وماذا أضاف إليه عمرو بن العاص. ماذا قال المستوري لابن شداد وماذا أضاف إليه عمرو؟ المستورد يقول في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه: كنت عند عمرو بن العاص وقلت لكم فاتح مصر هو عمرو، والمستورد ختم حياته في مصر وتوفي بها كما قلنا. المستورد يقول: كنت عند عمرو بن العاص فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. استمع إلى هذا الكلام وارعه سمعك وطبقه على واقع تعيش فيه. المستورد يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. والمعني بالروم هم أهل الصليب وأهل النصرانية، أمريكا وأوروبا. لن تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. فقال عمرو للمستورد: أبصر ما تقول. فقال المستورد: إنما أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: أما إنك قد قلت هذا فإن فيهم خصالا أربعة، فإن فيهم خصالا أربعة. عمرو لم يكذب المستورد، وإنما أراد أن يضيف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس وسيكون فيهم خصال أربع. يقول عمرو: أما إنك قد قلت ذلك فإن فيهم خصالا أربع، هم أحلم الناس عند فتنة، هم أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إقامة من مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، هم أبعد الناس عن ظلم الملوك. أكرر مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، المستورد يخبر وهو في مجلس عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر لا بد وأن يقع قبل أن تقوم الساعة، فلا بد وأن يتحقق: لن تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. انظر إلى واقعنا المعاصر، تعداد المسلمين مع أننا كثرة يفوقه بكثير تعداد النصارى، فالنصارى على مستوى العالم أكثر بكثير من المسلمين، وهذا حق واقع وقد أخبر النبي بذلك، وهم سيكونون أكثر الناس. عمرو يضيف: في هذا الوقت ستكون لهم صفات وخصال. ما هي تلك الصفات وما هي تلك الخصال؟ أربعة، وخصلة خامسة هي حسنة جميلة. اسمع، أما عن الصفة الأولى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم أحلم الناس عند فتنة. إذا وقعت فتنة في أي بلد من بلاد المسلمين، انظر كيف يتعامل معها حكام المسلمين: بطش وتنكيل وسجن واعتقال. فإذا ما وقعت فتنة عند هؤلاء وانقلب عليهم الناس حتى ولو هتفوا بسب حاكمهم، ترى أن حكام هؤلاء يتسمون بالحلم على رعاياهم، فهم أحلم الناس عند فتنة. حق واقع، حق واقع. وأسرع الناس إقامة من مصيبة تنزل بهم المصيبة، سواء كانت آفة بقدر من الله سبحانه وتعالى أو بأيدي آخرين، كما حدث في 11 سبتمبر في أمريكا وفعل بهم ما فعل. سرعان ما تراهم عالجوا مصيبتهم واعتدلوا منها، فهم أسرع الناس إقامة بعد مصيبة. الثالثة، وأوشك الناس كرة بعد فارة. يكرون علينا وقد يفرون، ولكنهم سرعان ما يعيدون الكرة، لا ييأسوا حتى يأخذوا مأربهم. حق واقع، حق واقع. الرابعة، هم خير الناس في لفظ آخر لمسلم لضعفائهم ومساكينهم. عندهم حنو على الضعيف منهم وعلى المسكين منهم، لجان عندهم لرحمة الإنسان، لمراعاة المريض، لمراعاة الضعيف، حتى ولو دخل ضعيفا إلى قسم من أقسام الشرطة له حقوقه ويعرف حقه وتحترم آدميته إذا كان منهم، كما نص الحديث: لما سكينهم وضعفائهم. هذا حق واقع عندهم، هذا حق واقع عندهم. أما المسكين والضعيف عندنا فتحت الأقدام ولا يشعر به، ولا حق له ولا كلمة له. يقول عمرو: وهناك خامسة حسنة جميلة ستكون فيهم، ستكون فيهم. أبعد الناس عن ظلم ملوكهم، أبعد الناس عن ظلم ملوكهم. سيكون لهم ملوك ورؤساء، لا يستطيع الواحد منهم أن يظلم واحدا في رعيته، بل كما تسمع يستطيع أن يقوم أي واحد من الرعية عندهم ليخاصم حاكم البلد وليقاضيه، وقد يحكم على حاكم البلد. وأما في بلاد المسلمين فظلم بين، لا تستطيع أن ترفع صوتك ولو بكلمة حق. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حادث واقع، حادث واقع، يشير لماذا هؤلاء سيكون لهم العلو ولماذا سنكون نحن تحت الأقدام، ففيهم خير لبعضهم وليس فينا خير لبعضنا لبعضنا. ولذلك قال أهل العلم هذه الصفات لا تعني أنك تمتدع هؤلاء ولا تعني أن الإسلام يشهد لهم بالخير، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا لماذا ستكون لهم الكثرة ويكون لنا ويكون لهم العلو ولماذا سيكون لنا الدنو. فيهم خير لبعضهم ونحن ليس فينا خير لبعضنا، ولكن يكفيهم شر حتى لا يقول مغفل كما يكتب بعض أصحاب الأقلام الفاجرة الفاسدة، أو كما يتكلم بعض الموتورين المأجورين في بلدنا هذا وفي غيره، لتلك الصفات يجلسون فيقدمون أهل الغرب علينا ويجعلونهم أفضل منا بكثير، لا كما قال أهل العلم يكفيهم شرا وفسادا أنهم أعداء الله وأنهم كفارة بالله وأنهم يريدون بالإسلام وأهله شرا. فلا يقولن قائل أمريكا بلد خير ففيها عدل كما أشرنا وفيها حلم وفيها كذا وفيها كذا، على بعضهم على بعضهم، أما على الإسلام فالمصاحف عندهم توطأ بالأقدام وفعل بها ما فعل في جنتناما في سجونهم، ويفعلون بالمسلمين ما يفعلون ويفعلون بمساجد المسلمين ما يفعلون ويفعلون بالتوحيد ما يفعلون. فليس أن يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات أن هذا يعني أننا نمتدحهم، وإنما هذا يعني أن نتحصر على حالنا. فمع كفرهم بالله ومع بغضهم للإسلام فيهم خصال رحمة على بعضهم كنا أولى بها، والإسلام قد دعانا إلى هذا. فليس معنى أن يذكروا بصفة طيبة أننا نحكم عليهم بمطلق الخير، فالله قال على بعض أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وكان يتكلم عن بعض اليهود، فضع عنده قنطار فيكون أمينا. فهل معنى أنه أمين أن هذا أخرجه من قول الله تعالى وباء بغضب على غضب؟ أن هذا أخرجه من قطع الله له بجهنم؟ أن هذا أخرجه من غضب الله وسخطه؟ لا، أن تكون فيه خصلة، وهذه الخصلة يرتضيها الإسلام، فإن الإسلام إذا ذكرها يحسننا على أنفسنا. فنحن كنا أولى وأحرى بأن نبتسم بتلك الخصال، ولكننا للأسف الشديد ضيعنا الدين وضيعنا الدنيا، ولم يعد فينا خير لبعضنا، ولم نعد نحظى بحلم من حكامنا ولا بعدل من حكامنا، فكان لابد وأن نكون تحت أقدام هؤلاء، تحت أقدام هؤلاء. كيف يكون لنا العلو ونحن لا نأخذ لا بأسباب الدين ولا بأسباب الدنيا ولا بأسباب الدنيا؟ فانظوا إلى ذلك الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الواقع الذي نعيش فيه، وبين من خلاله أنهم ستكون لهم الأكثرية ويكون لهم العلو بخمس صفات ستكون فيهم وليست فينا، فليس فينا خير لا ديني ولا دنيوي، ولا فينا خير لبعضنا، بل يأكل بعضنا بعضا ويعلو بعضنا على بعض ويسلم بعضنا بعضا لأعدائنا، فما بيعت العراق إلا بأيدي المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واقع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، وأقول وأكرر: يا ليت المسلمين ينظروا في تلك الأحاديث ليأخذوا منها عبرة وعظة، وليستقرئوا واقعا هم فيه، بدلا من أن يتكلموا كلاما جاهلا أجوفا لا ارتباط له لا بواقع ولا تصوير له لحق نحن نعيش فيه. ذلك أول فصل أردت أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل المستورد ابن شداد. وأما الفصل الثاني، وأنا أعتقد أنه متمم لما سبق، كما قلت للأسف الشديد الحديث السابق أشار إلى أن خصال الخير ستكون في أعدائنا وستمحى منا، وهذا للأسف الشديد واقعنا. ومن هنا إذا دخلت ذلك الفصل الثاني فسوف تستمع فيه إلى عيب ومرض من ضمن الأمراض التي قد تفشت فينا، فاستمع. يقول المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين في حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، وذكره الألباني في صحيح أبي داود وفي سلسلة صحيحة. يقول المستورد ابن شداد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة أطعمه الله مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا يكسوه الله مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به يوم القيامة مقام سمعة ورياء. سمعت الحديث، أكرره على مسامعك مرة أخرى. آفة وهي فينا، وأقولها بمل في والله فينا. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول المستورد ابن شداد، وأكرر الحديث صحيح في سنن أبي داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به يوم القيامة مقام سمعة ورياء. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تجلس مع صديق لك أو قريب لك، تبدي له من الصداقة والود ما تبدي، ثم تذهب إلى عدو الله تطمع فيما عنده. رجل غني يملك أن يعطيك من المال والطعام الكثير أو من الثياب، فتريد أن ترضي هذا الرجل حتى تحصل منه على مال أو طعام أو كسوة، فتجلس وأنت تعرف أنه يعادي ذلك الذي كنت عنده، فتجلس لتغتاب ذلك الرجل عنده حتى ترضيه، حتى تحصل منه على طعام أو مال أو كسوة. وهذا معنى أنك تأكل برجل مسلم أكله، تبيع رجلا مسلما، تبيع عرضه وتبيع كرامته، فتجلس لتسيء إليه ولتغتابه ولتتحدث عنه بسوء عند عدوه طمعا لما في يد هذا العدو. أسألك، ألا يحدث هذا من كثير منا رجال ونساء في العمل؟ تجلس لك زميل صديقي حبيبي، تدخل على المدير يقول لك إني أكرهك، أنت تطمع في رضا المدير، في ترقية، في كذا، في أجازة، في كذا، في كذا. الذي كنت تجلس معه منذ قليل تقول صديقي وحبيبي، إذا بك عند المدير كل درج الفاسق وأفاك وكذا 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 وكذا، بعته لأجل عرض دنيوي، لأجل عرض دنيوي. أليس هذا يحدث في مجتمعنا؟ وما أكثر الصور المتكررة، ما أكثر للمدير لعدو غني تطمع في أن يرضى عنك ويعطيك مما أعطاه الله، فتبيع أخاك المسلم وتغتاب أخاك المسلم، ووالله كما قل قد تكون آكلا شاربا نائما معه، بل قد تقسم له في كثير من الأحيان أنه أخ حبيب وصديق حميم، سرعان ما تبيعه عند عدوه طمعا في عرض دنيوي لأجل أكلة طيبة أو ثوب طيب أو بعض المال. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل برجل مسلم، كأنك بعته في مقابل أكلة، في مقابل أكلة. ومن كسي ثوبا برجل مسلم بعته لأجل ثوب. وأقولها بمل فيه، ما أكثر المسلمين في بلدنا هذا رجال ونساء الذي يبيع أخاه لأجل عرض دنيوي، لأجل عرض دنيوي. هذا يحدث من المسلمين في الحل وفي الغربة والترحال، يبيع المسلم أخاه لأجل عرض دنيوي، يقع في عرضه ويذكر معايبه عند عدوه. لماذا؟ حتى يحصل على رضاه. تلك خصلة سيئة تفشت في مجتمعنا هذا. الأصل أن تذب عن عرض أخيك، الأصل ألا تذكر أخاك بما يكره، الأصل أن الإسلام أباح لك حتى الكذب. تكذب عند عدوه حتى تصلح ما بينهما، أما أن تبيع أخاك المسلم لأجل عرض دنيوي، نسألك فماذا أخذت؟ أكلة الجزاء من جنس العمل، ستأكلها في نار جهنم. كسوة ستكسى بمثلها من نار جهنم. والحديث واضح، من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم. خذ الآتية، وأيضا ما أكثرها في مجتمعنا. ولذلك أنا أقول المسلمون الآن إلا من رحم ربي أصبحوا كصفائح الزبالة، جمعوا الشر كله ونحوا صفات الخير والتي بدأ يأخذها أعداؤنا، ولذلك علوا علينا، ولذلك علوا علينا. والأصل أننا نحن أولى بهذه الصفات. للأسف الشديد، للأسف الشديد. اسمع الآتية، اسمع الآتية: ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به يوم القيامة مقام سمعة ورياء. أتعرف معنى هذه الصورة؟ تأتي برجل فاسق فاجر فيه كل صفات الشر، ولكنه سيغدق عليك ويكرمك، الطمع في الدنيا، فتجلس أمام الناس تمتدح هذا الرجل وترائي به وتسمع به، فتجعل الناس يظنون به الصلاح وهو أفسق خلق الله، كما يفعل المنافقون وأهل الضلال في انتخابات مجلس الشعب وفي غيرها. التبيعة الذين يلتفون حول هذا الذي يريد أن يصل إلى كرسي البرلمان، واقف الواحد منهم يخطب فيه خطبة عصماء يتكلم عن أخلاقه وعن كرمه وعن جوده وعن كياسته وعن شجاعته، وهو أفجر خلق الله، فيحمل الناس على حسن الظن بهذا الرجل. والإعلام يفعل هذا، يأتي بفاسق ليتحدث عنه فيلبسه ثوب الشر والعفة والرجولة والكرم وكذا 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 وكذا. هذا هو الذي يقوم بالرجل مقام رياء وسمعة وسمعة. يأتي بفاسق فيجعل الناس يحسنون الظن به ويقطعون بأنه تقي، فيدلس على خلق الله. الجزاء من جنس العمل، واحذر أن تفعل هذا مجاملة لمدير أو مجاملة لصديق أو مجاملة لثري أو مجاملة لرجل ذي سلطة سيقدم لك معونة ما أو شيئا ما، فتجلس تتحدث عنه بما يشير إلى أفضلياته وتقواه وصلاحه، فتحمل الناس على أن يحسنوا الظن به وهو أفسق خلق الله. احذر أن تفعل هذا، وهذا واقع في مجتمعنا للأسف الشديد. ماذا ستكون النتيجة؟ من قام برجل مقام سمعة ورياء، الجزاء من جنس العمل، فإن الله يقوم به يوم القيامة بمن فعل هذا، يقوم به يوم القيامة مقام رياء وسمعة. قال أهل العلم: الملائكة يوم القيامة يأخذون هذا الهتيف صاحب الخطب العصماء الذي جعل الناس يحسنون الظن بهذا الفاسق، الملائكة يوم القيامة يأخذونه ويضرون به على الناس ليقولون: هذا هو الكاذب، هذا هو المرائي، هذا هو الضال المضل، فيفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وكما قلب الحق باطلا سينفضح باطله يوم القيامة، فاحذر أن تكون كذلك أو أن تكون من هؤلاء، أن تقطع لرجل بالصلاح وهو ليس من أهل الصلاح رياء وسمعة وطمعا فيما عنده، فسوف تفضح بين يدي الله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. الله أسأل أن يجنبني وإياكم الكذب والنفاق والرياء، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فأنا لنا أن ندخل الفصل الثالث والأخير في فصول مدرسة المستورد ابن شداد، وكنت أريد أن أطيل الحديث عن هذا الفصل ولكن الوقت قد سرقنا، فسوف نختصر ونقف فيه على الفائدة. في حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه كلا في سننه عن المستورد ابن شداد صاحبنا هذا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق فمررنا بسخلة ميتة منبوذة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق فمررنا بسخلة ميتة منبوذة. سخلة في لغة العرب ولد الماعز أو الضأن، ولد الماعز أو الضأن الصغير، فولد لماعز أو ضأن صغير ميت، ميت ميتة منبوذة، لبثها أهلها وألقوا بها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها؟ يعني أصحابها قد هانت هذه عندهم، لم يعد لها قيمة ولا قدر لأنها ميتة. فقالوا: نعم يا رسول الله، ومن هوانها أنهم قد ألقوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتقد أن هذا الحديث مكمل لما قلناه: إذا كنا قد بعنا ديننا وأخلاقنا، اغتبنا إخواننا، وجعلنا الفساق أئمة المهديين طمعا في الدنيا، وهان علينا الدين طمعا في الدنيا، فانظر يا غافل ماذا تساوي الدنيا. يا من تبيع الدين لأجلها، يا من تبيع الإخوان لأجلها، ماذا تساوي الدنيا؟ اسمع كلام يتم بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترون هذه قد هانت على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ومن هوانها أنهم قد ألقوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق للدنيا أهون على الله من هوان هذه على أهلها. الدنيا عند الله لا تساوي هذه الجيفة، وهذا ينبغي أن يكون الأصل عندي وعندك. الله سبحانه وتعالى ما خلق لنا الدنيا لننكب عليها، لنبيع الإخوان، لنبيع الحق، لنبيع الضمائر، لنعيش كما يقول البعض: أنا أريد أن أعيش، أريد لقمة العيش، أريد كذا، أريد كذا. ما خلقت لهذا، ما خلقت لهذا. ولأجل هذا بعنا الحق، وبعنا الجهاد، وبعنا المقدسات، وبعنا الإخوان، وبعنا الضمائر، وبعنا الشرف. بيع كل شيء لأجل الدنيا، تلك التي لا تساوي هذه الجيفة. ما خلقها الله، ما خلقها الله لنتكالب عليها، ما خلقها الله لنبيع لأجلها الآخرة، وإنما خلقها الله لنتخذها معبرا إلى الآخرة. فمن سخرها وأذلها واتخذها معبرا للآخرة فله الفوز، ومن باع الآخرة لأجلها فله الويل كل الويل، فله الويل كل الويل. ولذلك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكنها هينة على ربها. ألا تكون هينة علينا؟ يا من بعتم الجهاد لأجل الركون إلى الدنيا، يا من بعتم الضمائر لأجل الركون إلى الدنيا، الرشا والسرقة والحرام وأكل أموال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل وقلب الحق إلى باطل، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل دنيا زائلة لا تساوي جيفة ميتة. ولو أنك منصف والآخرة خير وأبقى، ولكن من يفيق ومن يعلم؟ الله أسأل أن يجعلنا من الذين تهون عليهم الدنيا، ومن الذين يتخذون الدنيا معبرا إلى الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يتخذون الدنيا معبرا إلى الآخرة. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين من المسلمين في كل مكان بكثير من الدعاء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم وأن يعز من ينصرهم وأن يخذل من خذلهم وأن يفتك بأعدائهم، إنه سميع مجيب الدعاء. لا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، فالمسجد فيه إنشاءات تحتاج إلى أن تمد لها يد العون. والله أسأل أن يجنبني وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.